الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة النشرة الإخبارية التي أعدها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس جلال طالباني غادر اليوم الخميس متوجها إلى بريطانيا، حيث سيلقي محاضرة في جامعة كامبريدج العريقة بدعوة من الجامعة. كما سيلتقي طالباني خلال زيارته القصيرة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، ويبحث معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب البيان. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز مجددا اليوم الخميس مطالبة سوريا بضبط حدودها مع العراق ومنع تسلل المقاتلين الأجانب. وكانت رايز التقت نظيرها السوري وليد المعلم على هامش مؤتمر دول الجوار الذي عقد قبل أسبوع في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر. وقالت رايز في إفادة قدمتها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن الحديث لم يكن بشأن العلاقات الأمريكية السورية، وإنما حول ما يتعين على سوريا أن تفعله لوقف تسلل المقاتلين الأجانب من بين قضايا أخرى. وأضافت رايز أنها أبلغت المعلم أن الحديث ينبغي أن يكون عن العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزيرة الخارجية الأمريكية قولها أن العلاقات بين واشنطن ودمشق ستتوقف على أكثر من ذلك بكثير. طالبت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الخميس بتوفير حماية أشد فاعلية للصحفيين العراقيين. وكان رئيس المنظمة روبير منار وصل إلى بغداد لتقديم تعويضات إلى عائلات الصحفيين العراقيين من ضحايا أعمال العنف. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس المنظمة قوله: لا أعرف مكانا في العالم أداء عملنا أصعب فيه من العراق، فهناك أجواء من الإفلات من العقاب، حيث بالإمكان تهديد الصحفيين وقتلهم وفرض الرقابة عليهم وسجنهم وضربهم بحسب تعبيره. وقال منار أنه التقى رئيس الجمهورية جلال طالباني ودعاه إلى العمل المزيد لحماية الصحفيين ورعاية عائلاتهم. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس تنحيه عن زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة في 27 من حزيران المقبل بعد 10 سنوات على فوزه الساحق في انتخابات عام 1997. وقال بلير في اجتماع لأعضاء حزب العمال في مدينة تريمدن بدائرته الانتخابية شمال شرقي إنجلترا إنه أمضى أكثر من 10 سنوات في رئاسة الحكومة البريطانية، وأضاف: أعتقد أن هذه فترة طويلة بما فيه الكفاية، ليس لي فحسب وإنما للبلد أيضا. وقال إن الطريقة الوحيدة أحيانا للتغلب على إغراء السلطة هي التنحي. واستعرض بلير في مؤتمر صحفي الأحداث التي اقترن بها عهده ومنها حرب العراق، واعترف رئيس الوزراء البريطاني بما أعقب هذه الحرب من أعمال عنف.
Removing Saddam and his sons from power, as with removing the Taliban, was over with relative ease.
إن إزالة صدام حسين وأبنائه من السلطة انتهت بسهولة نسبيا، مثلها مثل إسقاط نظام طالبان، ولكن ما عقب ذلك بسبب الإرهاب الدولي والعناصر التي تدعمه كان عنيفا ومتواصلا وباهظ الكلفة، وهو بالنسبة للكثيرين لا يستحق الثمن ولا يمكن أن يستحقه. أما أنا فأعتقد بأننا يجب أن ننجز المهمة.
I think we must see it through.
ويرجح أن يكون خلف بلير في رئاسة الحكومة البريطانية وزير ماليته جوردن براون. وافق البرلمان التركي اليوم الخميس على تعديل دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، وأيد 350 نائبا من أصل 550 في البرلمان التعديل الذي يحتاج إلى توقيع الرئيس أحمد نجد سيزر لكي يصبح قانونا. وأشار سيزر إلى أنه قد يستخدم حقه في نقض القوانين ضد التعديل على أساس أنه أقر على عجل دون أن يحظى بالنقاش الكافي. وينص التعديل على انتخاب الرئيس لولاية مدتها 5 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة، وينتخب الرئيس حاليا لفترة ولاية مدتها 7 سنوات غير قابلة للتجديد. وقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم المضي قدما في تعديل الدستور واللجوء إلى الناخبين بعدما خسر معركة مع خصومه العلمانيين بشأن انتخابات رئاسية في البرلمان. قالت مسؤولة أمريكية اليوم الخميس أن إدارة الرئيس جورج بوش تعتزم إصدار تقنينات في غضون أيام لتسهيل وصول الأموال إلى حساب يديره وزير المالية الفلسطيني سلام فياض. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولة العلاقات العامة في القنصلية الأمريكية في القدس ميكايلا شوايتزر بلوم قولها إن أنظمتنا المصرفية لا تسري عموما على حساب منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن نعمل مع سلام فياض لاستجلاء سبل مساهمة الكيانات في هذا الحساب. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، معكم الآن الزميل كفاح الحبيب وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الأعزاء، طاب توقيتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: حراك سياسي في العراق بعد زيارة تشيني لبغداد، ووزير الدفاع الأمريكي يلمح إلى إمكانية خفض مستويات القوات الأمريكية في وقت لاحق من العام الحالي. أبدأ نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشم ارتياحه للتحركات التي شهدتها العملية السياسية في العراق خلال اليومين الماضيين. بيان صادر عن مكتب الهاشمي أفاد بعقد لقاءات شملت اجتماعا موسعا ضم رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبيه ورئيس الوزراء نور المالكي ورئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم، بالإضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني والسفير الأمريكي في العراق رايان كروكر. البيان أشار إلى أن تلك اللقاءات شهدت مراجعة العديد من المسائل والملفات العالقة والتي اتفقت جميع على إيجاد حلول مناسبة لها، واصفا هذه التحركات السياسية بأنها خطوة على الطريق الصحيح، رغم أن شوطا طويلا لا زال قائما لإزالة جميع نقاط الخلاف على حد تعبير البيان. وكان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قد أكد أنه لمس إدراكا أكبر من جانب المسؤولين العراقيين الذين التقاهم أثناء زيارته لبغداد لأهمية العمل معا من أجل تسوية مشكلات العراق في أسرع وقت. تشيني الذي وصل صباح الأربعاء إلى بغداد في زيارة مفاجئة هي المحطة الأولى من جولة يقوم بها في الشرق الأوسط، قال للصحفيين:
كان لدينا العديد من القضايا هنا في العراق وفي المنطقة، وقد ركزنا على أمور مثل خطة بغداد الأمنية والعمليات التي يجري تنفيذها ضد الإرهابيين، بالإضافة إلى قضايا سياسية واقتصادية مطروحة أمام الحكومة العراقية.
وتأكيدا لما طلبه مسؤولون أمريكيون من مجلس النواب العراقي على إلغاء عطلة صيفية مزمعة تستمر شهرين، قال مسؤول رفيع يرافق تشيني في جولته أن الرسالة التي يحملها نائب الرئيس مفادها أن التحديات المشتركة أمام الجميع وأنه يتعين مواجهتها معا، فيما أكد تشيني أن ثمة قضايا ينبغي على العراقيين أن يتعاملوا معها بسرعة.
I did make it clear that
أوضحت أننا نعتقد أن من المهم جدا أن نتحرك على القضايا المطروحة أمامنا وفق جدول زمني، وإن أي تأخير غير مبرر سيكون من الصعب تفسير أسبابه، كما أننا نأمل في أنهم سيتناولون هذه القضايا بتأنٍ.
لكن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني اعتبر ذلك تدخلا في الشؤون العراقية، ورد على هذه الطلبات متهكما بالقول:
نحن نستنكر التدخل في الشأن مجلس النواب العراقي من الحكومة العراقية، مو عاد من الحكومة اللي هم سبب خراب العالم. ما سيطر على نانسي بيلوسي أحسن ما سيطر على المشهد.
وسيزور تشيني كل من الرياض وعمان والقاهرة لمتابعة مقررات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد الأسبوع الماضي بشأن العراق. ومن المتوقع أن يطلب تشيني من العاهلين السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك استخدام نفوذهم من أجل وضع حد للعنف الطائفي في العراق. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الولايات المتحدة قد تدرس خفض مستويات قواتها في العراق في وقت لاحق من العام الحالي إذا انحسر العنف بدرجة كافية تسمح للعراقيين بالسير قدما في المصالحة. وقال غيتس أمام اللجنة الفرعية الدفاعية المنبثقة عن لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي أن تقريرا بشأن التقدم يقدمه في أيلول كل من قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايس وسفير الولايات المتحدة في بغداد راين كروكر سيحدد مستقبل الزيادة في مستويات القوات التي أمر بها الرئيس جورج بوش في كانون الثاني، مؤكدا أن نتيجة هذا التقييم غير مفروضة سلفا. وفي وقت لاحق قال غيتس للصحفيين أنه لن يكون هناك أي تحركات مندفعة للقوات بعد المراجعة التي ستجرى في أيلول. السناتور الجمهوري أرلان سبيكتر قال لغيتس أن السؤال المطروح هو إلى متى سيدعم الكونغرس موقف الرئيس بوش في حرب فقدت الآن الكثير من تأييدها الشعبي، فيما أشار غيتس إلى أن السؤال المطروح الآن يتمثل في ما إذا كان مستوى العنف يسمح بالتقدم في العملية السياسية في العراق، وأكد أنه في حال تحقق ذلك فسوف توجد الظروف الملائمة للشروع في سحب القوات العسكرية من البلاد. وعد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هاري ريد في المضي قدما في مشروع قانون جديد لتمويل الحرب في العراق على الرغم من تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض الفيتو ضده ورد فعل فاتر من مجلس الشيوخ عليه. ووفقا لمشروع القانون يمكن للرئيس جورج بوش الحصول على 42.8 مليار دولار كدفعة مقدمة بعد تلقي المجلس تقارير من البيت الأبيض عن تقدم الحرب في تموز. يصوت الكونغرس في أواخر الشهر نفسه على أن كان من الممكن توفير 52.8 مليار دولار أخرى لمواصلة الحرب في العراق حتى أيلول أو استخدام الأموال لسحب أغلب القوات بنهاية هذا العام. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قد أعلن في وقت متأخر مساء الأربعاء أن الرئيس بوش يعتزم استخدام حق الفيتو لإجهاض مشروع القانون الجديد إذا ما بقي على صيغته الحالية، وأشار إلى أن إدارة الرئيس بوش ترغب في أن يمتد التمويل المقترح من مجلس النواب لعمليات الجيش الأمريكي في العراق إلى نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة وهي في نهاية أيلول المقبل. سنو وصف صيغة الحالية لمشروع القانون بأنها وسيلة سيئة لإدارة الحرب لأنها تلغي عنصر التخطيط الطويل الأمد الذي قال إنه يعتبر أساسيا لتحقيق النصر. إلى ذلك بدأ الجمهوريون المتوترون من الانخفاض الحاد في شعبية الحرب هذا الأسبوع في الحديث مع الرئيس بوش عن إطار زمني في أيلول أو تشرين الأول لتحقق نجاح في العراق أو المطالبة بخطة جديدة. وقالت شبكة NBC التلفزيونية في برنامج إخباري مسائي أن 11 عضوا جمهوريا من الكونغرس عقدوا اجتماعا خاصا مع بوش وكبار مستشاريه هما الثلاثاء فيما وصفه أحدهم بأنه حوار صريح حول وضع الحرب في العراق. الشبكة ذكرت أن الوفد الذي ترأسه مارك كيرك وتشارلي دينت قال لبوش أنهم بحاجة إلى الصدق والأمانة وأكد على أن البيت الأبيض فقد صدقيته بشأن الحرب. ووفقا لتقرير البرنامج الإخباري في المحطة رد بوش بأنه لا يريد ترك ملف الحرب لرئيس آخر وخاصة لرئيس ديمقراطي بما يوضح إدراكه مدى خطورة الموقف. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قال الجيش الأمريكي إن 3 مسلحين قتلوا وتم اعتقال 4 آخرين في عملية عسكرية تخللتها غارة جوية أمريكية استهدفت خلايا يشتبه في أنها تهرب مكونات لصنع قنابل متطورة من إيران. الجيش الأمريكي ذكر في بيان أن القوات البرية تعرضت لإطلاق نيران من أسلحة صغيرة من مبنيين في مدينة الصدر ببغداد، مشيرا إلى أن القوات طلبت دعما جويا. وذكر الجيش أن 3 مدنيين أصيبوا في العملية التي قال سكان أنها نفذت قبل الفجر. ومن بغداد إلى الموصل، حيث قالت الشرطة أن مستشفى تسلم 3 جثث لرجل وامرأتين من أسرة واحدة، وأشارت إلى أنه عثر على جثتي ضابطين للشرطة في المدينة. المزيد من تفصيلات الأوضاع الأمنية في الموصل في تقرير مراسلنا أحمد سعيد.
في منطقة جراج تلعفر بالضاحية الغربية للموصل، وقعت اشتباكات مسلحة بين عدد من أفراد الحرس الوطني العراقي وبين أفراد من الجماعات المسلحة. وبعد فترة وجيز من تبادل إطلاق النار بين الجانبين، قتل 3 من الحرس الوطني وكانوا يرتدون الملابس المدنية. بعد ذلك قامت الشرطة العراقية بنقل جثثهم إلى المستشفى. شهود عيان أفادوا أن المسلحين من جانبهم تكبدوا خسائر في الأرواح لم يعرف حجمها. وفي حي القادسية الثانية بالضاحية الشرقية لمدينة الموصل، وقعت اشتباكات مسلحة أخرى بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. أما في منطقة اليرموك بالضاحية الغربية للموصل، فلقد جرح نحو 6 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بوجه ربط للقوات متعددة الجنسية، علما أن جميع الجرحى هم من المدنيين الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث. وفي حي الحدباء، ونتيجة للمصادمات المسلحة بين قوات الحرس الوطني العراقي والشرطة العراقية من جهة وبين الأفراد من الجماعات المسلحة من جهة أخرى، فقد قتل الشرطي كان في قوة الشرطة التي قاتلت إلى جانب الحرس الوطني العراقي. في خارج الموصل وإلى الغرب منها، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 16 عنصرا من المشتبه بهم، وذلك في قضاء تلعفر. وفي ناحية بادوش إلى الشمال الغربي من الموصل، اعتقل 11 شخصا، كما وتم الاستيلاء على مخبأ للأسلحة بين قضاء تلعفر وناحية بادوش. هذا وصنع دليل انفجارات عدة بين حين وآخر اليوم في مدينة الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا، هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
تعرضت دورية بريطانية روتينية بعد الساعة 8 من مساء أمس إثناء رجوعها إلى القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لهجوم شنه مسلحون بالأسلحة الخفيفة في منطقة السرعدي، واستمر التبادل لإطلاق النار لمدة 10 دقائق حيث أصيب أحد المسلحين. واستخدمت القوات البريطانية ستارا من الدخان للخروج من مكان الحادث حسب بيان صادر من المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات. إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون يوم أمس 2 من المواطنين في منطقة الجمهورية، وكانوا يستقلون سيارتين نوع بطة حينما فتحوا عليهما نيران أسلحتهم الخفيفة وأردوهما قتيلين في الحال حسب ما أكده شهود عيان يقطنون المنطقة ذاتها. وفي حادث منفصل، ذكرت مصادرنا الموثوقة بأن أحد المواطنين لقي حتفه في منطقة البصرة القديمة مساء أمس حينما اعترضه مسلحون مجهولون وأمطروه بوادل من الرصاص. يذكر أن حوادث الاغتيالات لأسباب مختلفة تصاعدت وتيرتها مؤخرا في ظل انسحاب روتيني لوحدات الجيش والحدود وبعض القوى الأمنية التي عادت للانتشار بشكل مكثف منذ يوم أمس. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وسنتابع فيها عددا آخر من التقارير المحلية المتعلقة بعروض لمسرحية تسلط الضوء على العنف الأسري ضد الأطفال، ونرصد تذمر طلبة الكليات الطبية بسبب قرار الحكومة بتجميد منحهم شهادات التخرج، ونتعرف على محاور ندوة عن الفساد الإداري في بابل، وتلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من النوافذ المفتوحة. نبدأ من بغداد، حيث تتواصل عروض مسرحية تقدمها فرق مسرحية عراقية بإشراف منظمة مسرحيون بلا حدود يديرها المسرحي المقيم بالسويد كريم رشيد. مسرحية هذا ما جناه أبي هي من تأليف خضير الساري والمخرج نعيم خلف، وتقدم حاليا في مدارس مدينة الصدر، وتسلط الضوء على أنواع العنف الأسري والاجتماعي الذي يتعرض له الأطفال في العراق. عماد جاسم حضر هذا العرض وعد تقريرا عنه.
في مشروع ثقافي تربوي يهدف لنشر ثقافة المحبة والتصالح بين أطفال العالم ونبذ لغة العنف، تتواصل عروض مسرحية تقدمها فرق مسرحية عراقية بإشراف منظمة مسرحيون بلا حدود التي يديرها الفنان المسرح العراقي المغترب في السويد كريم رشيد. وقد حضرنا عرضا مسرحيا بعنوان هذا ما جناه علي أبي للمؤلف خضير الساري والمخرج نعيم خلف. يحكي العرض الظلم الذي يقع على الأطفال من قبل الآباء والمجتمع، وهو نوع من العنف الأسري. المسرحية تعرض في مدارس مدينة الصدر، وهناك جلسات نقاشية بمشاركة مختصين. المخرج تحدث عن المسرحية ووصف المشروع بأنه مشروع تربوي مهم.
جرايد
تبنت هذه المؤسسة الأعمال العنف ضد الأطفال في كل بقاع العالم، البقاع يعني ابتداء من العراق وانتهاء بفلسطين ومجموعة الدول العالمية العالم الثالث اللي يمتاز بها العنف ضد الطفولة، العنف الاجتماعي، العنف الأسري، العنف العام، بكل ما مفاهيم العنف. هذه المسرحية بسيطة اللي تتحدث عن عنف الأب ضد أطفاله. أسرة صغيرة تكون من ثلاث أفراد وأبو زوجته، وهذه الأسرة الرجل لديه طمع مادي معين، فهل هم الوحيد في هذا الطمع أن يكون؟
هل العرض فقط الأطفال أجد من الجمهور أيضا يعني أولياء الأمور مع المسرحيات؟ هل هنالك جلسات نقاشية؟
بالتأكيد العرض ما يخص الطفل وحده، لأنه الأب والأم والأخوة وكذا مجموعة الأسرة لابد أن ترى هذا العمل حتى من خلاله ترى أهميتها كأسرة في تكوين الطفل ونشأته. أيضا هناك جلسات ما بعد انتهاء العمل لإعطاء رؤية تفصيلية عن العمل من خلال ما فهم الطفل وخلال ما فهمت الأسرة.
اخترت مدينة الصدر، لماذا مدينة الصدر؟
مدينة الصدر هي أكثر المدن التي تعرضت إلى العنف، أولا تكوينها قبلي، تكوين الأسرة، تكوين الحياة العامة، بالإضافة إلى ما جنت الحرب من ويلات وهموم على هذه الأسر وعلى أطفالها. العجز المادي سبب رئيسي، لأنه أكثر طبقات هذه المدينة هم من الطبقة الفقيرة.
هل وجدت صعوبة في عرض هذه الأعمال وأنت تعرض الآن المرة السادسة ومستمر بالعرض؟
الصعوبة في عملية الانتقال، يعني عملية التحويل من مكان إلى من مدرسة إلى مدرسة، هذا بالتأكيد يتطلب جهد استثنائي للطفل وللمخرج وللمؤلف وللممثلين.
البعض من الحضور وبعض الجلسات النقدية أشاروا إلى أنك كان هنالك تقصد في عملية الكوميديا وإضحاك الطفل.
الطفل محروم، ابتسامة الطفل رحمة إن شاء الله، فتقصدنا في هذا العمل المسرحي أن نضع الابتسامة، والابتسامة إن شاء الله تكون دائما على الطفل العراقي. وجدت أن الطفل يتعامل معي بحيث بعد انتهاء المسرحية أصبحت الأطفال دائر مداري والأطفال مبتسمين، بحيث كانوا دائما من يكررون المفردات التي أنطقها. وأتمنى من الله، وأنا أضع يدي مع يد كل الفنانين العراقيين، يجب علينا أن نلتفت إلى مسرح الطفل.
فيما ذكر بطل المسرحية يوسف عبادي أن المشروع إذا ما استمر سيستقطب أعداد كثيرة من المبدعين الراغبين بعرض الأعمال الممتعة والمفيدة لأطفال المناطق الفقيرة على وجه الخصوص.
نحن في أمس حاجة لتعليم أطفالنا بعض الأشياء نحاول بها أنه ننهض بالواقع الطفولة في العراق، ونحاول أنه علنا نوفي شيء بسيط لهؤلاء الرياحين التي لم تتفتح بسبب أعمال العون.
إحنا عجبتنا هاي المسرحيات، وكل شغلات ما افتهمها.
مسرحيات تعجبنا، أنا أتمنى همين أشترك بيها، إن شاء الله أشترك بيها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم مرة أخرى من بغداد، حيث جمدت كليات المجموعة الطبية منح شهادات التخرج لطلبتها الخريجين بعد قرار أصدره مجلس الوزراء بهذا الشأن. مراسلة الإذاعة جمان العبيد التقت بعدد من هؤلاء الطلبة الذين عبروا عن تذمرهم واعتبروا أن هذا القرار هو عقبة أمام حصولهم على فرصة عمل أو إكمال دراستهم في دولة أخرى. الدكتور خضير مهدي الجبوري، مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن هذا القرار جاء من أجل الحفاظ على حملة الشهادات والحد من ظاهرة إخلاء المؤسسات الصحية من الأطباء بسبب الهجرة.
أثار القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتجميد منح الشهادات الجامعية لخريجي الكليات الطبية موجة من الانتقادات من قبل الطلبة الذين اعتبروه بأنه غير عادل بحقهم. الطالب رامي عبد الله في السنة الأخيرة من كلية الطب أوضح أن عدم تزويدهم بشهادات التخرج بمثابة تقليل فرص العمل أمام الخريج.
الوثائق ماذا يطلعوها؟ ماذا يقبلون يطلعوها؟ هاي معناها أنه دي يحصلون داخل، يعني دي يقللون فرص عملنا، يعني واحد احتمال يقدر يلقى فرص أحسن، خصوصا هنا الوظيفة غير مجزية. يعني هي ما أدري ليش جامعة بغداد واحد عن الجامعات كلها، يعني اللي هو هذا كان يعني النظام بالنظام السابق كان تابعي، أنه وثائق ما يطلعوها حتى يحصلون المجموعة الطبية داخل بغداد، كلش يعني مشكلة. يعني احتمال ما تعجبني الوظيفة هنا، أريد أسافر، أريد ألقى لي مكان أحسن.
في حين بين الطالب هاني محمد من المرحلة السادسة كلية الطب جامعة بغداد أنه في حال منحهم وثيقة تخرج فإنها غير معترف بها في الدول الأخرى.
يعني ما كفد كوزينيشن بينهم وبين الكليات يعني بأي دولة ثانية، بحيث إحنا من نطلع وتعبانين عن نفسنا 6 سنين ودنقة، وبالمناسبة قرايتنا أحسن من أي جامعة هنا هسه بالعراق أو بالدول الباقية، أحسن من طب بغداد. بس شنو الفائدة؟ نطلع ما حد يعترف بشهادتنا، زين حتى لو نجيب له الوثيقة، حتى لو نقول له زين أنا هسه عندي أصدقائي بعمان يشتغلون سب ستاف، يسحب دم، ياخذ اكس راي، يسوي فولو أب على البيشنت، يعني مو مال طبيب، حرام. يعني هذا الشغل أي واحد سب ستاف يشتغله هنا ببغداد. المصيبة أنه هسه أنا إذا أشتغل بعمان لازم أنا أدفع طبيب أردني على مدى أنا أشتغل وياه وأشتغل جوايدة، وإحنا ثلاثة متخرجين نفس السنة.
ويذكر أن معاملات حصول الخريجين على شهاداتهم من كلياتهم يستغرق مدة طويلة، وهذا ينعكس على فرص حصولهم على عمل. هذا ما ذكرته ميس قاسم، الطالبة في كلية طب الأسنان.
حتى لو يفتحون الوثائق فهمنا يقدمي طلب وانتظري سرة، وقدمي طلب ودفعي واسطات ودفعي رشاوي على ما تحصلين وثيقتك. يعني لهم دي ينطون وثائقنا حتى دي نروح نقرأ برا ونرجع لهم، ولهم هنا وموفرين لا وضع أمني ولا وضع وظيفي ممكن إنه واحد يبقى عليه، فلها رحمة الله ولا رحمتهم.
بينما يرى الطالب سيف عادل من كلية طب الأسنان أن على الشاب العراقي أن يفكر بالبقاء في البلد وتقديم الخدمة لمواطنيه بعد أن حصل على ظروف دراسية مجانية.
والله بالنسبة لوثيقة التخرج أنا ما أشوفها ظلم، يعني الدولة اللي صرفت عليك لمدة 5 سنين أتصور طالبك أنه أنت تخدميها لمدة 3 سنوات على أقل تقدير، يعني تأخذ وثيقة التخرج وتطلع برا وتسافر من أجل أنه تحافظ على حياتك أو تعيش حياة أحسن، ما أشوفها فد حل يعني جيد للبلد، يعني ما أشوف فد حل معين. بس هو المفروض أنه واحد يشتغل من أجل أنه الحياة أحسن، وما حد يطالب بعدين أنه يطلع، وأصلاً هم طالعين يرجعون إن شاء الله.
في حين أكد مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خضير مهدي الجبوري في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر أن قرار تجميد وثائق التخرج تم بموافقة مجلس الوزراء ووزارة الصحة.
وزارة الصحة إلها رأي، عممت موجب كتاب أنه عند النظر بطلبات منح الوثائق إلى الطلبة يجب التأكيد على أنه يكون عنده تدرج الطبي، وبالنسبة للخدمة مالته اللي يحتاجها. هي وزارة الصحة يعني أجت من الجانب السياسي أو الجانب الفني أنه إخلاء جميع مستشفيات من الأطباء. وهي من حقها.
ويؤكد الدكتور خضير مهدي الجبوري أن أغلب أساتذة كليات المجموعة الطبية ووزارة التعليم العالي يقفون مع الطلبة في ضرورة منحهم شهادات التخرج، مطالبا وزارة الصحة بتوفير الأجواء المناسبة لهم.
فمن الممكن أن تيسر لهم الأمور، ولا الهجرة تكون لأسباب، أما أن تكون هناك قوة طاردة في الداخل، وهذا هو قد يكون إحنا من الممكن أن ييسر لهم أمور ونخفف من هذه القوة، كأن نوفر لهم السكن، الجانب المعاشي، الجانب الأمني.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، الندوات وورش العمل تستمر في محافظة بابل للحد من ظاهرة الفساد الإداري، وآخرها كانت ورشة العمل التي عقدتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بحثت نتائج الاستبيان حول كيفية الحد من هذه الظاهرة. أحمد عبد الحسن منظم الورشة أشار في مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر على رزاق أن العدد الأكبر من المشاركين في الاستبيان أشاروا إلى عدم وجود ثقة بينهم وبين الحكومة تمنعهم من الإبلاغ عن أي حالة فساد تحدث. المشاركون في الورشة أكدوا على أهمية توعية الموظفين للحد من هذه المشكلة التي وصفها البعض بأنها لا تقل خطرا عن الإرهاب. إلى التفاصيل.
ضمن برنامج الحملة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري، نظمت جمعية سفراء الطفوة بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني العراقي ورشة عمل في دائرة اتصالات وبريد بابل، تم خلالها مناقشة نتائج الاستبيان الذي استهدف مجموعة من المواطنين لمعرفة آرائهم في الطرق الكفيلة في مكافحة الفساد الإداري. وقال أحمد عبد الحسن المسؤول عن الورشة:
محور هذا الاستبيان على الطرق الكفيلة بمكافحة الفساد الإداري والحد من عدهم، وكان عدد الاستبيان 400 استبيان توزع على قرى ونواحي محافظة بابل. وبعد أن جمعنا الاستبيان توصلنا إلى بعد تحليله وتوبيبه من داخل الداتابيس، توصلنا إلى حقيقة أنه أغلب الأجوبة كانت تعلق، أحد المحاور كانت عن إذا رأيت مثلا فساد في دائرة معينة هل تستطيع الإخبار، فكانت الأجوبة الكثيرة بالجواب كلها للأسباب أنه عدم وجود ثقة بين المواطن والحكومة، إضافة إلى الخوف من المتلاعبين في الدوائر وما إلى الأسباب الأخرى التي طرحت في الاستبيان. إضافة محور الاستبيان على الطرق الكفيلة بتوعية المواطن، وأن يكون دور المنظمات المجتمع المدني في عملية الحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية والإعلام والبوسترات وزيارة دوائر الدولة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
المحامي ماجد يوسف الجعفري الذي كان حاضرا في الورشة بيّن أن الهدف من المشروع هو لنشر ثقافة مضادة للفساد الإداري لدى الموظف الحكومي.
استطعنا أن نغطي غالبية المناطق المحافظة في المركز والأقضية والنواحي. هدف مشروعنا توعية موظفي الدوائر، كوادر الدوائر، حول الفساد، سلبيات الفساد، نتائج الفساد، مظاهر الفساد، وبالتالي الحد من هذه الفساد. طبعا الفساد مثل ما تعرفون هو موجود، ظاهر ليست حديثة العهد، كانت موجودة، لكن حدة هذه الفساد ظهرت لنا بالوقت الحاضر أكثر حدة وأكثر قوة ما كانت عليه سابق.
وكيف كانت انعكاسات هذا الاستبيان على موظفي الدوائر؟
يعني في بعض الدوائر كانت يعني نتائج إيجابية، كانت يعني التعاون من مختلف الدوائر بالنسبة للموظفين وبالنسبة للمدراء، يعني كان ترحيب جيد من قبلهم. طبعا احنا هم نشكرهم، تعاونوا ويانا وقدرنا يعني نوزع لهم استبيانات وقدرنا نحصل على كثير من المعلومات من قبلهم. ورشتنا هي مكثفة 3 ساعات او مرات 4 ساعات، كثير من الموظفين يعني قالوا احنا حصلنا على فائدة من هذه الورش.
من جانبه لفت ماجد حميد شكر الموظف في دائرة اتصالات بابل الى ان موضوعة الفساد الاداري تعتبر من الافات الخطرة التي تنخر في هيكل الدولة الاداري، بل ان الفساد الاداري لا يقل خطرا عن الارهاب.
شاركت في ورشة العمل المعدة من قبل منظمة سفراء الطف لمناقشة موضوعة الفساد الإداري. أجد أن هذا الموضوع بالغ الحيوية وبالغ الأهمية في دوائر الدولة بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني أيضا. موضوعة الفساد الإداري هي من أخطر ما يواجهه المجتمع الآن، وأنا من وجهة نظري أعتبرها أهم روافد لتغذية الإرهاب الذي نعاني منه بالقتل والتشريد والتهجير وتبديد الأموال وإلى آخره. فلو عالجنا الفساد الإداري نستطيع أن نعالج المشاكل الأخرى بأكثر يسر وأقل كمية من الخسائر. هذه الورشة فسحت لنا المجال لأن نبدي آراءنا بما نعتقده عوامل مؤثرة في هذه الموضوعات. تكرار هذه الورش ربما يغني الموضوع أكثر ويعطي للموظف للمعني للمواطن الجرأة أكثر في أن يشارك يدلي برأيه لأن القضية تهمه بالتأكيد. فمشاركة الجميع في مناقشة هذه الموضوع يعني مشاركة لها تأثير إيجابي حتما وستؤدي إلى نتائج إيجابية وأهمها هي وضع الأصبع على الجرح ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.
يذكر أن إحصائيات عدة أشارت إلى أن العراق يتصدر دول العالم في موضوع الفساد الإداري، كان أهمها إحصائية منظمة الشفافية العالمية التي بيّنت أن نسب الفساد الإداري في العراق تصل إلى 80%. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
سبتوني جبت لها يا منيتي مسكنت بعيوني إلا يا ضيا ضيا مسكنت بعيوني
يا حليوة يا حليوة يا حليوة يا رمانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة لا في سوريا ولبنان جميلة وما كو من عدها وبيها الروح ولا أنا
يا حليوة يا رمانة قولي وين يا ويلي يا بويا
عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان قد عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان بدت الناس انا ولا روح شوية يا فلانة تبختر كنا نقول رب استر بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا
يا حليوة يا رمانة قولي وين
ربيانة يا حليوة هي حليوة
يا حليوة يا
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا. موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلت رسائلكم الصوتية والألكترونية والمسجات، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم أو بالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي، ود وحبابي لي بجنحك سلام،
ود وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقائنا ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، نعود من جديد إلى مستمعينا اللي يتواصلون بكثافة مع الإذاعة من خلال رسائلهم الصوتية والمسجات، وانت قلت لي قبل شوية لا تقول المسجات، قولي رسائل نصية بس المستمعين يعرفون كلمة مسج يمكن الكل يستعملها،
كل ما يعرفوها.
طيب، من الرسائل الصوتية اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من المستمع الدائم للإذاعة حيدر البصير، ويقول أني أسمع الإذاعة منذ كان عمري 5 سنوات. خليني نسمع.
هذا طبعا بعد التحية لحضرتك ولكل الأحبة العاملين في هذه الإذاعة الكريمة اللي بدأت ترفد المجتمع العراقي منذ الصغر. حقيقة أتابعها ترفد هذا المجتمع بالكلمة الصادقة، تغذي الطبقة المثقفة خصوصا بعد ذهاب المثقفين وقلة وجودهم في هذا الوضع الحالي، فيهم من استشهد وفيهم من غادر.
طيب، ما هو موضوع اللي أنت تريد حاليا أن أطرحه؟
لدي مقترحات حول برنامج نوافذ، أتمنى أن تخصص فقرة معينة في هذا البرنامج. هذه الفقرة هي أن نناقش جميعا نحن كمستمعين مع الإذاعة إحدى الموضوعات أو المطروحة على الساحة، طبعا المواضيع السياسية. مناقشة الموضوع لأن هذه الإذاعة تعودت على الكلمة الصادقة والوسطية. نحن هنا نعاني من الإعلام المحزب في العراق.
هذه هي موجودة هذه النية، وأحنا طرحنا كم مرة موضوع، ولكن أحيانا لا توجد هناك استجابة من المستمع لموضوع معين، وإنما المستمعين يودون باستمرار أن يناقشون قضايا تخصهم هم. بالنسبة لك، أي قضية تريد أنه نطرحها على المستمعين من أجل مناقشتها بالحلقات المقبلة؟
والله أنا أريد أن أطرح قضية قلة الوعي في المجتمع العراقي، ودورنا نحن كمواطنين عراقيين في تغذية الوعي لدى المواطن العراقي البسيط الكادح. نعرف أن نسبة الأمية للأسف تفشت في العراق، والظروف الصعبة حتمت على الأطفال ترك الدراسة والعمل. احنا جيلنا دمر الحقيقة، يعني احنا لساتنا يعني لسه بادين بالشباب، يعني الجيل العشرينات اتصور جيل قد دمر، يعني قضوا عليه بقتل المثقفين واساتذة الجامعات وتفشي الحالات الارهابية، الاعمال الارهابية وما شابه ذلك. فكيفية تغذية هذا المجتمع العراقي؟
أنا وياك سيد حيدر، وطبعا أنه أود من المستمعين أن يشاركونا في هذا الموضوع، وهو فعلا موضوع له تأثيرات كبيرة على المجتمع مستقبلا.
أنا اختاريت هذا الموضوع لأنني أنا عندما كنت طفل اضطررت لترك الدراسة في زمن النظام السابق، وأنا الآن لا أحمل أي شهادة، والحمد لله أنا دا أقدم الحقيقة السنة القادمة إن شاء الله للامتحان الخارجي، وأتمنى نجاح، وأتمنى نجاح للجميع حتى وإن غلبنا اليأس وغلبنا الحزن. يعني دعونا نأخذ من اليأس والحزن منطلق لحياة جديدة نعيشها لتكون ربما حياة أفضل، يعني نتمنى أن تكون حياة أفضل لهذا الوطن الجريح.
أقدم لك الشكر الجزيل سيد حيدر، وأسعدني فعلا الحديث معك. أتمنى أن تستمر في التواصل مع إذاعة العراق الحر.
أنا أتمنى ذلك إن شاء الله، أن أتواصل معكم رغم الظروف، ونتمنى التوفيق للجميع.
لو شفتك قدام احتار ما أعرف بي أنا الصار، أحس بقلبي صاير نار يمكن أحبك، أفرح لو شوفك قدامي أتمنى عيشك بأحلامي، صرت أنت الفرح بأيامي يمكن أحبك.
يرجف قلبي.
ريال قبل العودة إلى رسائل المستمعين أحب أن أذكر برقم الهاتف اللي هو 0770-442-5770 بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر اللي هو www.iraqhurr.org وإيميل الإذاعة اللي هو iraq@rfirl.org. هذه رسالة نصية أو مسج مثل ما تقولين في ريال طريفة من المستمع يحيى البجاري، يقول بوسة فرنسية وشفايف عراقية من قلبي هدية لأحلى إذاعة بالجمهورية العراقية.
حلوة حلوة.
ورسالة أخرى أو مسج من أركان الهيبي يقول بيها يا عسل أنت العسل ولعيونك يحلى الغزل والفراقك مالي أمل أنت العشيرة والأهل.
هذه هم حلوة.
حلوة. شكرا يا يحيى وأركان على هذه الكلمات الجميلة.
في الحلقة السابقة ديار من البرنامج طبعا أجرينا لقاء مع الطفلة سارة وأم سارة وبعثوا مسجات يشكرون على اللقاء بالإضافة إلى عدد من الرسائل القصيرة بيها دارميات. من هذه الدارميات ردت أرسل لك رسالة، شفت ما عندي رصيد رحت أسأل نبض قلبي ممكن أرسل بالوريد، والثانية اشتياقي إلك رهيب وبدونك العالم كئيب وكل جرح بي صعب بس برسالة منك أطيب. طبعا شكرا لسارة وأم سارة على هاي الدرميات الحلوة. طبعا وإحنا أيضا نتأمل من مستمعينا أنه يبعثون من هذه الدرميات أو الأبوذيات أو أي مشاركة قصيدة. طبعا نرحب بكل مشاركة من مستمعينا. كل الناس يمكن
أحبك يمكن أحبك. في ريال رسالة صوتية من دعاء زامل من كلية الإدارة والاقتصاد جامعة المستنصرية، وتود دعاء أن تتحدث عن كليتها وإصرار الطلبة على الدوام يوميا بالرغم من تعرض الجامعة للاستهداف عدة مرات. خلينا نسمع المقابلة.
أحكي لك يعني على بالضبط كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية.
نعم.
هي كانت يسودها الأمان بشكل مو طبيعي، لكن يوم من الأيام والكلية كانت مهددة بالطبع، لكن الحماية كانت غير جيدة. فقط سيارة شرطة واحدة ودخل الانتحار من أمام هذه السيارة وقتل ما قتل من الأبرياء، ولم يكتفون بهذا الأمر فقط، حتى يوم البارحة يوم سأم قاموا بخطف الدكتور مهدي من قسم الاقتصاد، ولحد الآن لا يعرف مصيره أينه. واليوم أنا ذهبت لكلية الإدارة والاقتصاد والفرحة والبهجة والسرور على كل الطلب. الحمد لله نحن نواجه الإرهاب الصمود والتحدي بوجه كل شيء، لا أحد يخاف من الإرهاب. أنا يعني كعراقية أعيش في مدينة الصدر، هذه المدينة الآمنة الحمد لله، أشعر أني في بلد السلام. هذه المدينة التي لم يستطع أي أحد أن يدخل إليها ويهجر أي عائلة منها.
دعاء أنت بأي مرحلة بالإدارة والاقتصاد؟
مرحلة ثانية من قسم المحاسبة.
نعم، يعني هسه الدوام يجري يعني بصورة اعتيادية والبنات يدامون الطالبات زميلاتك؟
دوام مستمر الحمد لله، لكن عموم الطلبة من شعبة أليف وباء وجمت يعني إحنا مقسمين ثلاثة قاعات، يضعونا في قاعة واحدة حتى يكفي العدد.
بسبب قلة الطلبة يدامون كل يوم، لذلك جمعت الشعب في شعبة واحدة.
قاعة واحدة نعم، طلبة لا ليسوا أنهم يعني انقطعين عدم، بل هم هاجروا من العراق.
طيب من خلال حديثك يبدو أنه الأوضاع النفسية اللي تمرين بها طبيعية جدا، كلامك كله يدل على الشجاعة، فهل حال هذا كل صديقاتك واللي يدامون كل يوم وياك؟
أتكلمت أنا يعني عن نفسي، طالبة قريبة من كلية الإدارة والاقتصاد، جيدنا قريبة كلية الإدارة، لكن بقية الطلبة يأتون من المناطق الساخنة ومع ذلك يتحدون الإرهاب.
طيب دعاء أنت تابعيني بإذاعة العراق الحر، أي الأشياء تعجبك بالإذاعة؟ يعني تقارير، البرامج، أغاني؟
أكثر ما يعجبني هو برنامج يخص المرأة همومها على ما أعتقد.
برنامج قضاياها؟
بلي بلي قضاياها. حييك يا أختي القاضية على البرامج التي تقدمينها. خلوني خلوني خلونا روح الدارة حبيبي من يوم ما سامع أخبارة. خلوني خلوني
فضل الاغتراب على أن يكون فنانا مبتذلا في وطنه، والغربة الطويلة لونت أغانيه بشجن الحنين وأضفت على أنغامه رقة العاشق الذي لا يغنيه انتظار. أطلق عليه جمهوره لقب فنان الشعب، غنى المقام العراقي وأنشد للجنوب يا طير الرايح لبلادي، عمي يا أبو مركب، يا عشقنا، بيت العراقيين وغير ذلك الكثير. اتمنيت تنسى اللي نساني، يا ريت تنسى، اتمنيت ألقاك ثاني وما لقيت لسه، هيمان شوقك خلاني وحيران والله، فنان شوقك خلاني فنان والله. إنه الفنان فؤاد سالم الذي التقاه شمر رمضان أثناء انعقاد أسبوع المدى الثقافي في أربيل.
كنت في بغداد، كرمت من قبل وزارة الثقافة، وقد حضر أيضا السيد وزير الثقافة شخصيا برعايته كانت الحفلة. غنيت في ملعب الشعب بالذكرى 73 لميلاد الحزب الشيوعي العراقي. كرمت من أكثر من جهة. أنا قبل 3 سنين كانت آخر عمل ألبوم إلي كان رحلة عمر وما صورت منه للأسف. الآن أنا مقدم على أو الحقيقة نفذت الموسيقى للألبوم الجديد اللي المفروض يعني بنا إلى الشهر السابع المفروض يكمل. العمل موجود الموسيقى بس تركيب الكورال بعض التوزيع الموسيقي.
كنت تتمنى ترجع للعراق يعني، لكن الظروف ممكن هذه تكون عائق. يعني كيف الحياة اليومية للفنان اللي لازال دي يعيش أو موجود في خارج العراق؟
هناك نوعين من الفنانين في المنفى أسميه أو الغربة. في ناس استفادت من النظام السابق وجمعت أموالا طائلة على حساب مديح صدام حسين ومقابلها العطاءات السخية. دولة أخذوا فلوس وراحوا قعدوا برا عندهم بيوت وأملاكهم. أما القسم الثاني اللي هو مثل ما تقول أشباهي، فأنا لا سابقا ولا لاحقا قدرت يعني أجد شيء من هذا القبيل. نحن لا نعمل في محلات عامة مثل ملاهي أو مطاعم أو كذا. نعمل إذا ردنا نشتغل حفلات محترمة على مستوى مثلا يقيم لي الشيراتون حفلة إلي أنا مثلا. الآن ما يؤسفني حتى وإن اختلفت وجهات نظرا سابقا أو أكون هناك فنانين مظلومين والله يرثى لحالهم في سوريا. أنا شفتهم يكادون يحصلون لقمة العيش، لكن أنا كلفت من السيد وزير الثقافة بشكل شخصي قال لي أرد أكلفك رسميا لأنك أنت أمين، شوف لي من الفنانين الصدق يعني مو المتطفرين على الفن. أنا مستعد أواصلهم وننزلهم رواتب تساعدهم على العيش.
فن الغناء العراقي اللي هسه الموجود شلون توصفه؟
أكو غناء أصيل يتمثل في عمالقة الفن العراقي، وأكو غناء مسخرة. كان أيام زمان لما نغني الناس تهز رقبتها، الآن من ذول المندق أنه الناس تهز وسطها لأنه كثرت الفضائيات أولا مع أنها أفسدت الذوق العام.
عملك الجديد اللي قلت أنه راح يطرح فيه في صيف هذا العام، يعني شوية كم أغنية به مثلا، منو كاتبها تلحين؟
ما يقارب 8 أغاني لملحنين. أنا طبيعة عملي مع أني أنا ألحن لكن أنا أضع لي لحن واحد في الألبوم أو مرات يصير 2 والبقية مثلا 8 ألحان أو 9 ألحان 7 ملحنين أو 7 شعراء والشعراء مختلفين، منهم رياض النعماني، منهم مظفر النواب، منهم عريان السيد خلط، منهم كاظم إسماعيل قاطع. الملحنين أيضا أضاف لهم سليم سالم عندي بسوريا موجود.
جمهورك أكيد يعني أكيد راح يتونس إذا سمع مقطع بصوتك من أغنية جديدة.
أكو عندي أغنية قديمة من كلمات كريم العراقي أنا ملحنها أيضا.
يا ريت أنسى الإنسان، يا ريت أنسى، تمنيت ألقى لك ثاني ما لقيت لسه. يا ريت أنسى الإنسان، يا ريت أنسى، تمنيت ألقى لك ثاني ما لقيت لسه. هيمان شوقك خلاني وحيران والله، هيمان شوقك خلاني حيران والله، فنان شوقك خلاني فنان والله.
جزيل الشكر للفنان فؤاد سالم.
الله يخليك، انا اشكركم.
عيني عالدرب قاعد وتاني، بلكي التقي بطارش رواني. عيني عالدرب قاعد وتاني، بلكي التقي بطارش لفاني. علي تعاونوا هم وزماني، علي تعاونوا هم وزماني.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.